السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس أرى لزاما علينا ومن باب الضرورة العلمية أن نتكلم فيه على حقيقة البدعة وأحكامها وأحكام أهلها وأقسامها وأدلة منعها وبيان حقيقة ما ذكره البعض من أن البدعة تأخذ الأحكام الخمس، تكون بدعة هي الواجبة محرمة مكروهة مباحة إلى آخر ما قال. فلنبدأ مستعينين برب العالمين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ومع أهل السنة ربنا يوم القيامة فاحشرنا، وعليها فأمتنا، ولا تخزنا يوم يبعثون سبحانك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لنبدأ بالمسألة الأولى، حق التشريع. التشريع حق لله، فلا يحل لأحد أن يشارك الله في هذا الحق، فمن سولت له نفسه الدنيء الخبيثة المجرمة أن يشارك الله في التشريع كبه في النار وأخزاه في الدنيا وأذله سبحانه، كما جاء في الحديث: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره، وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره، ومن تشبه بقوم فهو منهم، خرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ويدل على أن التشريع حق لله وحده، حتى الرسول ليس له حق أن يشرع، حتى الرسول من قال للنبي مشرع مع الله فقد كفر. التشريع حق محض لله، حتى النبي لا يشرع، النبي ينقل عن الله ويجتهد لكن يقره الله أو يسلك عليه، فهمتم؟ فليس للنبي حق التشريع يشرع. ويدل على ذلك قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى: قل آلله أذن لكم، ما قال هنا، قال آلله أذن لكم، إذا المرجع في الإذن في العبادة لمن؟ لله وحده. قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فالمبتدع المخترع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا دليل عليها فهو مفتري على الله. وقوله تعالى: اتبعوا، نعم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وحده، يعني من ربكم اتبعوه. وإنما معنى محمد رسول الله ليس معناها أن يشرع، معناها أن نجعل الواسطة الوحيدة اللي بيننا وبين الله، الواسطة الوحيدة، هذا معناها الواسطة الوحيدة بيننا وبين الله، وليس هو يشرع. فإذا قلت: ما الدليل على النبي لا يملك حق التشريع؟ قلت: سبحان الله، أفي ذلك شك؟ انتبه، لا تكفر، لا تقول النبي يشرع مع الله، انتبه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن يعبس في وجه الأعمى الذي كان يتعرض للنبي وهو يخاطب صناديد قريش يدعوه للإسلام، يقول يا محمد جئت أسألك عن الشرائع أو جئت، فالنبي عبس في وجهه، فأنزل الله عتابا لنبيه قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولا يدري فلعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له إيش تصدقون عليك أن لا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى. ألا يدل ذلك على أن النبي ليس له حق بشيء؟ حق لله، النبي مبلغ عن الله. وأيضا لما عفى النبي عن الأسرى، اجتهد النبي وعفى عن الأسرى أسرى بدر، فأنزل الله عفى الله عنك. نعم نعم. وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، ولما أذن لمن أذن قال عفى الله عنك، لما أذنت له؟ شوف هو أذن، اجتهد وأذن لأولئك أن يخرج أو يذهب أو كما جاء، فالله قال عفى عنك، عفى الله عنك، لما أذنت أن إيش؟ لما أذنت له؟ وأما السواك فليس معنى النبي شرع، انتبه حديث رجال السواك، فليس أن يقول هذا دليل الذي يملك حق التشريع، هذا كفر، هو ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقد يقول قال شوف هذا النبي شرع، تفكر النبي وجد المشقة أن يشرع لهم السواك عند إيش كل صلاة ويوجبوا عليه عفوا وجوبا، فرأى أن يشرعه استحبابا. سيتمين؟ لا، النبي اجتهد وهو يعلم أنه قد أذن له الحق في الاجتهاد، لكن ذلك مقيد برضا رب الأرباب، فهنا الرب أقره فصار سنة مستمرة. فكان ممكن الرب أن يستدرك عليه كما استدرك عليه العفو عن الأسرى، فلما لم يستدرك صارت سنة مستمرة. إذن حق التشريع حق لله وحده لا شريك له، ولذلك النبي لما كان يسأل في المسألة يسكت، ما يجتهد بنفسه حتى ينزل عليه وحي. هل تذكرون حديث يدل على ذلك؟ حديث يعلم بن أمية، والذي خرجه من البخاري في صحيحه قال يعلم قلت لعمر بن الخطاب هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ أريد أشوف الرسول هو يوحى إليه إيش يحصل له أو إيش تعتريه من حالات أو من صفات أشوف. فعمر بن الخطاب رأى المصلحة أن يريد، لأن في ذلك إثبات النبوة، ولا من دليل من دلائل النبوة وزيادة يقين بها، ليس معنى ذلك أن يعلى كافر، لكن ليزيد إيمانه واطمئنانه ويقوي دلائله. نعم، فوافق عمر على هذا. ولما سأل عمر دون غيره بعلمه أن عمر قريب من الرسول، وهذا يدل أن النبي كان يختص أصحاب يكون قريب منه، مو كل الناس دائما ماشيين معهم زحام رايحين جايين، ممكن أبو بكر عمر دخل النبي أبو بكر عمر خرج أبو بكر عمر، ولا وكل الناس زحام ماشيين معك من الحج، لا هو سأل عمر لأنه يعرف أن عمر قريب من الرسول. وبالفعل قال الراوي بينما النبي في الجعرانة، والجعرانة هي الذي أخذ منها النبي عمر، ولكن نقول للناس إذا جاء خالك مثلا من مصر دخل جدة عندك وفجأته العمرة، هو عندك أحد يأخذ عمرة، قل له خذ عمرة من جدة لأنه فجأت العمرة في جدة، لكن جاي من مصر وهو يريد العمرة فيجب أن يلبس الإحرام من الميقات،
لأن يعني النبي أحرم من الجعران وهي داخل المواقيت لأنها فجأته العمرة كما قال ابن تيمية، فجأته العمرة، فمن كان من حال النبي فدخل إلى جدة وما يريد العمرة، ابنه قال له تعال نأخذ عمرة يا أبي، يا في العمرة من جدة، لكن ما رونا والعمرة يجب يرجع للميقات. المقصود أن النبي بينما هو في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فهنا عمر شعر أن النبي وحى إليه، لأن النبي مسأل سأل عن السائل ما كان عند جواب فيه، فما كان يعرف أن حق التشريع له، سكت. لو كان حق التشريع له ليش ما جاب السائل بأي شيء؟ كم قال حق الله ما تأخر فيه، إيه أنا مبلغ على الله، فسكت ينتظر الجواب من الله. يستفتونك قل الله يفتيكم، ها يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم. فالمقصود أن عمر بن الخطاب شعر أن النبي حيني، فوفى ليعلى بن أمية بوعده، فأشار إليه أن تعال تعال اسمع أو تعال شف أو رأى، انظر النبي حين يوحى إليه. فجاء يعلى فقال فجئت وجدت وجه النبي مخمر بالثوب، فأخذت الثوب فرفعته وأدخلت رأسه فوجدت وجهه محمر يغط غطيسه تداد نفس النائم، تأثير النبي حالة الوحي. ومن حكمة الرب أنه جعل النبي لونه أبيض وشرب بحمرة يتبين عليه الأشياء التي تأثيره، إذا غضب يعرفون غضب محمر وجهه، إذا كان يوحى إليه يحمر وجهه. هذه من حكمة جعل النبي أبيض، فوق أنه النفس مفطور على حب الجمال، ولا شك أنه الأنبياء كانوا كلهم حسان الصور، ما في نبي قبيح سبحان الله. فحينما سري عن رسول الله قال أين السائل عن عمرة؟ جاء الآن الجواب من الله، فتوى جاءت من الله. فجيء بالرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلع عنك. نعم السائل مش قال أصلا سأل، فقال السائل في بداية سؤالي كيف يسمع من أهل بعمره وهو متوظف ومقيم لابس جبته؟ فأوحي للنبي وراءه يحلى يعلم تلك الحال، فلما سري عنه قال أين السائل عن عمرة؟ ما حكم من اعتمر وهو لابس مخيط؟ قال لبيك عمره لابس مخيط. هذا الجواب هنا. فالنبي قال اخلع عنك جبتك وافصل عنك أثر خلوق ثلاثة واصنع بعمرتك ما تصنع بحجتك، ولأن الرجل كان جاهل لا أفتاه النبي بكفارة، فهذا يدل على أن من لبس مخيطها أو نسيه وأحرم ليس عليه كفارة. إذن التشريع حق لله، فإذا كان الرسول ليس له حق يشرع فكيف بذلك المبتدع الصوفي أو الرافضي أو الإخواني أو التبليغي أو الداعشي أو الجهمي أو الماتردي، نعم، أو الخارجي أو غير ذلك من أهل البدع، كيف لهم حق التشريع؟ ما لهم حق التشريع؟ لأن الرسول نفسه ما كان يجوز له أن يشرع. ولذلك كان ابن عمر يقول أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. والصحابة إنما يتعبدون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يتعبد بما جاءه عن الله جل في علاه. فإذا أردت أن تشريع حق لله فيجب أن تجرد النبي في الاتباع، فلا تتبع غيره في العمل الصالح، في أمر العمل الصالح والعلم. ويدل على ذلك معنى شهادة أن محمد رسول الله، فأنت ما دخلت الإسلام إلا بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخلت الإسلام بهذه الكلمة الطيبة يا أخي، فلا بد أن تعرف كما عرفت الشق الأول، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. فمن ذبح لله أو دعا الله ودعا غيره وذبح لغيره فهو مشرك مخلد في النار، يحبط عمله كله سبحانه، ولو أشرفوا لحبط عمل ما كانوا يعملون. ومعنى حينئذ شهادة أن محمد رسول الله الشق الثاني طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن لا بد أن تعبد الله بما شرع، ولن يشرع النبي استقلالا عن الله، ولكن بوحي من الله لقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، فالنبي كان الوحيد الذي يوحى إليه، فلا يجوز أن تقل أن تتبع غيره، يوحى إليه من الله كما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي ألا تموتها نفس حتى تستكمل رزقها. فإذا علمت أنه لا واسطة بينك وبين الله إلا من طريق رسوله، فيجب أن تجرد الاتباع له وتحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله، ولا تعبد الله إلا بما شرع. فإذا عبدت الله بغير ما شرع نبيه وبغير ما فعل وبغير دليل، فتكون قد ابتدعت، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسألة الثانية، الفرق بين المخترع الدنيوي والمخترع الدين. لبس أهل البدع فأجازوا الابتداع بزعمهم أن أهل السنة يجيزون المخترعات كالطائرات والسيارات ولبس النظارات، وهذه تسمى بدعة، أي أمر مخترع محدث، النظارة، ركوب القطار، الطائرة. فبما أنهم يفعلون هذا فلماذا يذكرون علينا هذه المخترعات؟ وهذا تلبيس بارد، صاحب غبي، صاحبه غبي في حماقة وجهل. إذا أن هناك فرق بين الاختراع الدنيوي والاختراع في الأمر الدين، الذي فرق بينهم، فكيف ما تفرق، فكيف تجمع بين شيئين فرق بينهما رسول الله؟ فتكون حينئذ مشاق له، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا قلت بين لي بالدليل كيف الذي فرق بينهم، قلت لك ما رواه مسلم بصحيح، ما رواه مسلم بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل، أي يلقحونه. فالنبي ما كان أوحي إليه شيء في هذا العمل تلقيح النخل، ولا ليس له فيه صلى الله عليه وسلم خبرة دنيوية، يعني معنى أنه تكلم فيه باجتهاده، فقال إن تركتم تلقيحها فسيثمر بأمر الله، فظلوه يتكلم هنا بالشرع فتركوا تلقيحها. صبروا سنة ما أثمر النخل، إيش قال له النبي؟ قال يا رسول الله ترى النخل يعني تركنا تلقيح ما أثمر، قال أنت مدرى بأمور دنياكم، أي ما اخترعتموه في أمر الدنيا وجربتموه فأفلحتم واستفدتم فافعلوا ما دل على ما دل عليه التجربة فيما اخترعتموه من طائرات يعني سيارات فافعلوا. ما لم يكن اسم يعني اسم مثل لو أن أحدكم اشترى الولد لعبة فيها جرس، جرس ناقوس كذا يرغث اليمين من شاء، لا هذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه ملائكة فيه كلب أو جرس، الجرس ينفر نفر الملائكة من البيت، خلاص هذا مخترع لكن فيه أمر منهي عنه. أو لعبة اشتريتها لولدك فيها صورة، قال النبي لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. أما ما لم يتضمن إثم مخترع، كلعبة الأطفال تشتريها اخترع، كسيارة قودها، كقطار، كطائرة، ما في مانع، ما لم يتضمن إثم. أما لما جاء النبي لأمر الدين كان ينكر النبي البدع، والصحابة كانوا ينكرون البدع. ويدل على ذلك ما رواه مسلم وغيره فيه أن رجل اسمه إسرائيل، يعني يعقوب، المهم اسم إسرائيل ذكره، كان النبي يخطب فشاف شخص، رأى النبي رجل قائد، استغرب الصحابة جالسين يسمعون وهذا قائد في الشمس، قال لنا ايش ذلك؟ قال ما هذا؟ سأل الصحابة، قال رسول الله إسرائيل رجل نذر عدة أشياء، نذر أن يقوم ولا يستضد يقعد في الشمس، يعني مثل ما شفت واحد الآن قاعد في الشارع، احنا قاعدين مع بعض كله قاعد معه في الشارع واقف، لا هو يشتري ماء ولا يشتري شيء ولا واقف، فلا شك يثير سؤال الناس ايش وشبه هذا. النبي سأل قال ما له؟ قال نذر أن يقوم ولا يستضد وأن لا يتكلم وأن يصوم. هنا النبي أقر الأشياء المشروعة والأشياء الغريبة المخترعة أنكرها عليه. قال المرور أن يجلس، ليس بالقرب إلى الله أن يقول قاعد، اجلس، مروه أن يجلس وليستظل وليتكلم، النذر لا يتكلم، وليتكلم وليتم صوته، لاحظ؟ فالأشياء التي لم يثبت بها شرع أنكرها عليه. قال ايش قاعد كذا تتكلم؟ من قال أنه هذا شرعي؟ ولذلك السلف ينكرون حج المصمت، يعني ينكرون على من فعل هذا، يقول انا ابي حج صحيح ولا بتكلم كلمه واحده في الحج، ما يجوز له هذا، بدعه، يقول ولا كلمه علين افك احرام عشان لا اخطئ في الحج، حج المصمت بدعه ما له اصل. وأنكر الصحابة المخترعات في الدين من بعد رسول الله، نعم، يعني عمر كان يطوف حول الكعبة، نعم، فلما جاء بعد الركن الحجر الأسود أخذ رجل يبغى يمسكه يبغى يمسح إيش الركن اللي بعد الحجر الأسود، فأنكر قال ما كان النبي يستلم إلا إيش الركنين. وابن عباس رأى رجل وهو معاوية كما في صحيح البخاري يستلم أربعة أركان الكعبة، حجر الأسود والذي بعده والذي بعده والركن الأيمن، فقال ابن عباس ما كان النبي يستلم الركنين، أنكر عليه لأن في يكون استلام الركنين الآخرين مخترع بالدين. ومن عمر سمع رجل يعطش كما مر معنا في فقرة الجمعة فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال نحن نقول السلام على رسول الله لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرقوا الصحابة، علمنا إذا عرف صحابة نقول الحمد لله رب العالمين أو قال الحمد لله على كل حال. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الإنكار في المخترعات في الدنيا ولا في الدين، في الدين. إذا الحديث كل بدعة ضلالة أي دين، فليس لهم أن ينكروا علينا كما يفعلوا بالشيخ ناصر الألباني كان الله يرحمه ينكر عليه البدع في الشام، فيلحقونه للسيارة كما يحكي الشيخ، يلحقونه لسيارته أو لبسكليته قبل أن يشتري السيارة، فيلحق الصوفية ويأذونه ويقولون العالم في قومه كالنبي في العالم في بلده كالنبي في قومه. سبحان الله، ما يكون الإنسان على حق إلا تجد من يؤذيه، من يحاول أن يهينه، قطاع الطريق هؤلاء معروف سواء تلبس بالسنة ولا يكرهون صاحب السنة لأنه يخالف أهواءه. فكانوا يجون الشيخ ويسخرون به ويلحقونه من المسجد لين السيارة والسيكل بسكليته ويشيرون عن النظارة أو كذا يقول هذه بدعة ويردون إيش الاستخفاف والسخرية بالشيخ. كيف تنكر على بدعة المولد أنها مخترعة وأن تفعل شيء مخترع؟ تلبس النظارة هذه بدعة؟ فالجواب ما تقدم أن قول النبي كل بدعة ضلالة، كل مخترع في الدين ليس في الدنيا، الدنيا لا بأس الاختراع فيها. فلا تدخل يا أيها المبتدع شعبان في رمضان كما يقال، هذه جهة وهذه جهة. المقصود بالإنكار الابتداع في الدين، في الاختراع في الدين وليس في أمر الدنيا. هذه مسألة مهمة لا بد أن تستوعبها. نعم، ولذلك من باب المصالح المرسلة الذي ذكر علماء الأصول أحدث عمر بن الخطاب السجن، اشترى السجن للصوص وللقطاع الطريق، سجن اشتراه سواء وأعطى له واشتراه بيع العربون كما ذكر مقدام المقدسي في المغني، السجن ما كان موجود. طيب، لكن هذا لا يدخل له، لا يدخل له بالعبادات، يسمى المصالح المرسلة. وما يفعله سلاطين الزمن حكومتنا، سوت وزارة للتعليم، وزارة للحج، وزارة مصالح مرسلة، ما في شيء. وقفت الدواوين، ديوان المظالم، ديوان القضاء إلى آخر، هذه ما تسمى بدعة. رأس الحرمين الشريفين، إدارة، كلها مصالح مرسلة لا دخل لها بإيش؟ بالابتداع في الدين. ما لا دخل بأمر العباد، تنظيم، أمر تنظيم. نعم، لا دخل له بالعباد. والذي يصنع المسرح المرسلة هو الحاكم المسلم. طيب، الأمر الثالث، إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن العلماء يفرقون في السنة كما ذكر الشاطبي رحمه الله بين السنة الفعلية والسنة التركية، والسنة التركية يفرقون بينهم. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: والترك الراتب الذي هو من جنس العبادات سنة، يجب أن تترك ما تركه النبي في من جنس العبادات ترك الراتبة، كما أن الفعل الراتب سنة منه. فلو سألناك عن فعل النبي في الراتب مثل الصلاة الوتر في السفر والحضر وصلاة ركعتين الفجر خفيفتين، هذا كان النبي يفعل فعل الراتب ولا؟ إذا هو سنة. كذلك ترك الراتب من النبي، ترك النبي التأذين العيدين، هل إذا سمعنا الآن مؤذن يؤذن صلاة العيد يرحمكم الله صلاة العيد، هل يجوز هذا؟ يأذن لأن النبي ترك التأذين لصلاة العيد ترك الراتبة، ما أذن له ولا الصحابة، وهو من جنس العبادات، فيجب أن نترك التأذين للعيد ترك الراتبة، ما نصنعه ولا مرة ولا مرة، لأنه من جنس العبادة. هذا الفرق بين السنة الفعلية والسنة إيش؟ والسنة التركية. انتبه، التركية بالفتح، لأني أتعبت نفسي يمكن شيئا ما في درس العامة في أحد القطاعات وأنا فهم السنة التركية والسنة التركية، فيبدو أن بعض العامة استعجم عليه الأمر ولم يفهم، فلحق بي وقبل أركب السيارة قال لي: ما هي السنة التركية؟ يعني يقصد ما الفرق بينها وبين السنة السعودية؟ شوف، التركية بالفتح يعني الترك، مو الترك، أعاذ الله من شره، أعاذ الله من شره العثمانيون هؤلاء الجدد اللي بيقولون إيش نبي سيطر من تركيا إلى اليمن مرورا بمصر مرورا بالمغرب تصير دولة عثمانية بقيادة أردوغان. لا إله لا إله. نعم، ونعيد أمجاد من سلطنة الدولة العثمانية. الدولة العثمانية مش فعلت الدرعية من قتل العلماء وسفك الدماء وإحلال الأضرحة والشرك الأكبر وسرقة الحجرة النبوية، وش فعلت تعيد أمجاد مجرمين قراصنة؟ أعوذ بالله. نعم. طيب، هذا معنى السنة التركية، هذا معنى السنة التركية. فإذا كان ذلك كذلك فأنا أسألك الآن أسئلة، وقبل ذلك لابد أن أضبط لك قاعدة في السنة التركية لتنطلق منها في إجابتك على هذه الأسئلة. اسمع الآن القاعدة: ما كان وسيلة العبادة وتركه وهو من جنس العبادة لا شك، وتركه النبي ترك الراتب مع قيام المقتضي لفعله والعدام المانع، فتركه من بعده واجب ولا مستحب؟ ترك واجب. انتبه، قام الداعي لفعله المقتضي وانعدم المانع وتركه النبي. مثاله: قام الداعي في زمنه، اللهم صل عليه، وفي زمن أصحابه للتهديد العيد، أنا وأنت يعترينا خيار الغفل، نلبس أولادنا والنادي بألبستنا، وسبحان الله يروح علينا أن صلاة العيد عند الشروق يحصل منا هذا النسيان. إذن فيه داعي قائد المذكر بتأديب، فيه داعي يحصل منا استهول له. هل هناك مانع في زمن النبي من أن يؤذن أي أحد؟ المؤذنين كثر، ما في مانع، بلال موجود أو محذورة موجود. فالنبي مع قيام المقتضي للتأذير العيد وانعدام المانع ما أذن العيد، فيصبح التأذير العيد سنة تركية ولا فعلية؟ تركية، يجب تركه، يجب. أخت البدعة هي أخت البدعة في الشرع طبعا والتسهيل. طيب، قال لي مبتدع إلا هو أظن إمام مسجد حافظ الأسد بدمشق وقتها، يعني من سنين ناقشته ولا أدري أنه بهذه الصورة، سبحان الله. قال لي: يجوز الابتداع في الدين. قلت: كيف؟ قال: لأن الصحابة جمع القرآن بعد وفاة النبي، وجمع القرآن يعتبر أمر مخترع، فإذا يجوز الاختراع والابتداع في الدين. توافقون ولا تخالفون؟ خالفون. ليش؟ خلنا نجاوب. ليش تخالفونه مع أن القرآن جمع القرآن اخترع بعد وفاة النبي؟ النبي ما جمعه في عصره. ما هي القاعدة اللي مشيت عليها حتى تقر جمع القرآن؟ ما هي القاعدة؟ ولا بناخذ بكلامه بعدين إذا ما فهمت القاعدة، ناخذ بكلام مبتدع. وش القاعدة تركي؟ أصبر. ما قام المقتضي في زمن النبي لجمعه، ما كان المقتضي في زمن النبي لجمعه، ما قام، لأن النبي حافظ القرآن، فإيش الداعي يجمعونه والنبي في صدره؟ أليس قد خرج البخاري في صحيح عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فأنا أقرأ لكم كما كان النبي يقرأ حين ينزل عليه القرآن، يعني خوفا النبي يفوته شيء، ينزل عليه آيات، شوفوا النبي مثل اللي حفظ الشيء ويخاف يفوته، يحرك شفتيه ابن عباس مثل النبي، فأنزل الله عليه شيء يطمنه، قال: لا تحرك يعني محمد به لسانك لتعجل به فيذهب عنك، فتخاف أن يذهب عنك فتعجل به، تحفظ تتراجع. إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه ثم تقرأه مضبوطا كما قلت، لا تخاف، هذا معنى الآية. ثم هناك كان مانع من جمع المصحف في زمن النبي، ما هو؟ ينزل شيء بشيء، فكيف تجمعه ينزل شيء بشيء؟ فلما ذهب المانع بعد وفاة النبي اكتمل القرآن، وقام المقتضي بموت القراء وخيف عليه من الضياع، حينئذ جمع القرآن، فصارت حينئذ بدعة؟ نعم الله، ليست بدعة. فإذا أول من عمل بقاعدة المقتضي والمانع الصحابة في جمع القرآن، فمن هنا عرفنا قاعدة المقتضي والمانع من الصحابة، عرفنا. والنبي قال: استختلف أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان عليه ما عليه وأصحابه، أنا عليه وأصحابه. وقال لما نحن في أصول السنة ذكر الأصل الأول التمسك ما كان عليه أصحاب النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني فمن الذين يؤمنهم، وقال صلى الله عليه وسلم عفوا خير الناس عفوا قرني ثم الذين يلونهم. وقال استثير قمة عدد سبعين في القتل في النار لا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. والصحابة عملوا بطاعة المقتضي والمال. فإذا فهمتها فأجبني الآن على الأسئلة الآتية. انتبه الآن معي، أجبني على الأسئلة الآتية. إذا فهمتها هذه القاعدة، طيب بدأ لناس في حي قال والله هذا الحي في عمان نوامين يا أخي كسالة نبغاك يا مؤذن الله يرضى عليك إذا أذنت بعد الأذان بس كلمتين مين قاصد عليك يا إخوان قوموا صلوا من المكرهون هكذا بس بعد الأذان صحيهم يا أخي أعوذ بالله منهم من نوم كسالة فقعد معهم الليل يبدأون يدخلون من الأبواب خلاص وقف معناها قاموا قام طيب نختار واحد نفسنا طيب الآن هل يشرع هذا إذا سنة تركية سنة تركية قام المقتضي في زمن النبي كل زمن يكون في ناس نايمين وقت الصلاة يعني من فيه داعي والنبي ترك حتى في زمن الصحابة في مانع ما في المؤذن الموجود ترك النبي إذا لم يكون فعله بدعة وذلك ابن عمر نفسه أنكر هذه البدعة دخل مرة ابن عمر مع شخص مر على مسجد أو أراد أن يدخل استغرب ابن عمر بعد ما أذن المؤذن في المسجد في المأذنة ودخل المؤذن يصلي ويذكر الله شوي شاف ما في أحد في المسجد راح من عند باب المسجد أشرف على السوق أو أشرف على البيوت ما كان هي ميكروفونات طبعا الصلاة يا إخوان الصلاة صلوا صار من نفس المسجد يؤذن يجيب الناس قال ابن عمر لا نجلس في مسجد فيه بدعة أكثر والنزال على ذلك وذلك يقول بلال يرد على البدعة الشامية الآن موجودة يمكن من عهد من بعد عهد ابن تيمية الآن موجودة إلى الآن في الشام إلى الآن حتى بعد هذه الحروب حتى بعد هذه الحروب موجودة إنه بعد ما يؤذن وش يقول يصلي على النبي صلى الله على نبينا محمد الآخر بلال بن أبي رباح ثبت عنه أنه قال انتهى الأذان إلى لا إله إلا الله وهذا ما طاعوا بلال المؤذن بعد لا إله إلا الله يجيبوا الموشحات وصلاة على النبي ما يكتفوا لا إله إلا الله ما يكفيهم ما جاء النبي فليكتفوا بما جاء في السنة وليكتفوا حين وقف السلف فإنما عن علم وقفوا رضي الله عنه فبلال رأس رؤوس السلف مؤذن رسول الله بعده وما كان يصلي على النبي علانية بعد أذانه ولا يقر النبي على ذلك فكيف إذا زاد وقوله صلوا ذوبوا إذا كنت أنت الآن تبتحي ميت لا والله أنا كنت طالب أدرس الهندسة وكنت أشوف هذا البدعة بس ما أعرف المصدر كنت أقوم من النوم وأنا طالب صغير في الهندسة قبل أدرس الحديث فكنت أمشي في مصلى الجامع وأسمع بعد الأذان في أحد الأحياء قوموا يا أخوان الصلاة صحوها ذكروا الناس استغرب ما وقتها ما طلبت ما يعني وقتها طلبت العلم تفصيلا لكن استغرب كيف يعني من الأذان ويصحيهم بطريق ميكروفون الناس الحي لا شك في أن هذا بدعة لها قرن طيب السؤال الثاني اجتهد شخص وقال لا بأس بإحداث الجماعات في هذا العصر جماعة الإخوان تختص بالحكم لإعادة الحكم الإسلامي جماعة التبليغ بالدعوة إلى الله جماعة القاعدة والدواعش بالجهاد إقامة الجهاد في سبيل الله ويجعل لهم في كل أحد المدائن أمير يبايعونه في الحضر جماعة التبليغ بالدعوة جماعة الإخوان جماعة هل هذا من السنن الفعلية أو التركية عن الذي يجب تركها وهي أخت البدعة؟ الجواب عند من؟ شوف نختار واحد أبدا. ها؟ ارفع صوتك. ها؟ هذا سنة تركية ولا فعلية؟ تركية يجب تركها. لماذا؟ لقد مر على الصحابة حكام منهم أهل جور مثل الحجاج، هم زعمهم في زمن يظهر في ظلم الحكومات لابد من جماعات تقاسمها، حتى سمعت بعض المرشوشين فيهم يقول ترى الجماعات هذه والله يعني نعم كل واحد منهم يكمل الثاني. عجيب. ليش؟ يقول ظهر الجور في الحكم والمعاصي وكذا، فلابد نقسم المهام. طيب هذا الأمر تقسيم مهام لأمر أمر السلطان حتى مظلة بيعة، ولا كل واحد على كيفه؟ ها؟ كيف يعني؟ تقسيم المهام، أنت مش دخلت تقسم المهام. ها؟ هل هذا مقتضى البيعة؟ أي طيب، في عهد الصحابة من تأخر وفاته مثل أنس دعا له النبي طول العمر ومات أنس عمره 100 أظن، وفي نفس السنة لما مات فيها أنس ولد أبو حنيفة فيه. مرة تأخر أنس في نفس السنة لما مات أنس ولد قيل. وموجود كان ابن عمر وابن عباس إلى آخر في عهد رجل من الأمراء عرف بالجور قتل العلماء حكم غير ما أنزل الله اللي هو الحجاج بن يوسف ثقفي. كان الممكن أن يتقاسم الصحابة المهام فيختص ابن عباس بما يشبه السرورية. ما هي السرورية؟ حركة تدعي أنها إسلامية مقصودها الإطاحة بالحكومات باستعمال العلم. نعوذ بالله، هذا أخطر جماعة. وبهذه المناسبة أشكر سمو ولي العهد على يعني على أنه أول قائد من قواد العالم العربي يذكر السرورية وخطرها، وهذا يدل على أن الله وفق في هذا الباب في معرفة الجماعة. السرورية هي أخطر حركة اليوم تقريبا إسلامية، أخطر من إخوان المسلمين. ليش؟ وأنا من حق لي أن أظهر إعجابي بهذا القائد، لأن القيادة تشغل الإنسان عن الثقافة، إدارة الدولة قد تشغل لكن وصل به الثقافة إلى أن يعرف خطر هذه الجماعة. خطر السرورية وشو؟ خطرها أنها باسم العلم تهدم العلم. أي والله، باسم العلم تهدم العلم. و ممن ينتحلها مثل عبد العزيز الطريفي، يقدم مقدمات علمية وفوائد ويجيب عن أسئلة إلى آخره، ثم إذا التفت له الناس وجعلوه مفتيا نظر بالعلم ما يسوغ به الخروج عن هذا الأمر. مثاله لما أنكر شيخنا العلامة صالح الفوزان على محمد العريفي تحريف لحديث أسمع واضع، ففعلت قناة المجد أظن أو غيرها مع محمد العريفي لقاء، فسألته عن حديث اسمع واطع من جاد ظهرك وأخذ معه، وكان ينبغي هذه القناة وغيرها أن تسأل العلماء، هم يعرفون العريفي يعني مسجل من الوعاظ وليس أيضا من الوعاظ الذين تخصصوا في معرفة الصحيح والضعيف ونقل الصحيح المضبوط عن العلماء. على كل حال هذا الذي حصل. فلما سألوه عن حديث اسمع واطع وانجل ظهرك وأخذ مالك حرفه، فقال ينقسم الكلام في هذا الأمر رجوع الحديث إلى قسمين. القسم الأول أن يظلم الحاكم الشرعي رجل أو رجلين من المجتمع يضرب ظهر ويأخذ مال يجب أن يصبر كل المجتمع لأنه واحد اثنين. أما إذا أخطأ على المجتمع وقع منه خطأ على المجتمع بأن حصل أظهر منكر فيهم أو إلى آخره فيجب يعني أن يخرجوا عليه. قال ابن تيمية وأهل البدع يعتقدون ثم إيش يستدلون هذا لأنه هؤلاء أو مثالهم عندهم بدعة إيش الخروج فإذا جاء حديث ينون عنقه ليتفق مع إيش مع بدعته لأن أولا هم إيش يعتقدون ثم يستدل ثم يستدل. فاطلع شيخنا الفوزان على مقارة العريث وأنكرها وكان ملكنا وقائدنا الملك سلمان يقول إذا سمعتم مقالة خاطئة لما سأله في مجمع كبير وكان وقتها ولي العهد بحضور المشايخ ومنهم الشيخ علي الحديثي قال إذا سمعتم مقالة رجل خالف الشريعة فردوا عليه يعني بأدلة فجزا الله خير شيخنا الفوزان رد على عرفه قال هذا صاحب هوى فسر الحديث على هوى ما الدليل على التفسير الحديث مطلق سواء أخطأ الحاكم في حق اثنين أو أخطأ في حق عشرة ثلاثمائة ألف الحديث واحد لا يصبر ولا يخرج عليه وإن جلد الظهر وأخذ هذه فائدة وجود العلماء الراسخين فينا يا إخواني علامة الشرف الأمة أن يموت علماء ويكون غير علماء كما جاء في الحديث لا يقبض الله علم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبثوا بغير علم فظلوا وأضلوا نعم فحينئذ دبرت تلك القناة الإخوانية الآن لا أدري اسمها المهم لقاء مع من؟ مع عبد العزيز الطريفي بدل ما يأيد عبد العزيز الطريفي فوزا ويقول هذه السنة راح يستعمل الخلاف في ضرب كلام الشيخ الفوزان ونصر العريف فقال وأما قول ذلك الرجل على الفوزان يستهجن أو يضرب كلامه ويضرب به عضل حق أو قول ذلك الشخص أن هذا الذي قال بهذا صاحب هوى فهذا خطأ كبير وإلى آخره وأن المسألة ترى خلافية أهشف تنظير الخروج المسألة ترى خلافية ومنه مرار خروج كيف فالسوري جاء خطرة منها أن الناس في فطرتها تتبع العلم فإذا رأوا دورات علمية وتدريس متون فقهية في المساجد وإلى آخره تعلقوا بتلك الجماعة لتصنع ذلك فإذا أدخلوا من طريق العلم الخروج على الأمر صارت دعوتهم أقوى من دعوة الإخوان السياسية المفضوحة إلا في الشوارع والرايات والكرافتات ولا من هنا صار خطرة ولأنك بادئ كما زارني أمس شخص يعني جزا الله خير حضر معكم درس العشاء وطلب مني انه يزورني في المنزل رحبه وتفضل ثم وهو جالس معي في المنزل قال انا تركت سروري وتاب الله عليه الحمد لله ايش كنت اعتقد قال والله كنا نهتم بالعلم وقادتنا يامرون باهتمام بالعلم طيب ومع العلم قال يامرون بالخروج على الامر شف مثل ما كان نظن فيه أمس والله شهد شهد نافع فهو من هنا صارت الخطورة أنهم يتكلمون بصبغة علمية بالخلاف إلى آخره كما كان يفعل الطريف وهم هؤلاء شقائق الإخوان يعني دعوتهم بالرأي فلما رأوا المجتمع مثلا يقادون لمن شخصية كبيرة مثل الألباني شخصية كبيرة مثل ابن باز فراحوا يفرخون لهم شخصية تشبهها الناس يعرفون الحديث نحط لهم فلان ويجهزوا بعد يحفظوا كم من شيء قبل الحلقة ويسوي نفسه دارس محدث وهو لا يعرف كوع من بوعة في الحديث يعيش الناس إذا كان فتوى الناس تتبعه بس مسرحيات إيه كم سؤال وكذا ويظهر ما يعرف العلل من الألباني ولا شيء ولا شيء كم خطأ اكتشف عليه لا يعرفوا العلم الحديث ولا شيء يتقمصون شخصية العلماء كله عشان الخروج على وجه الأرض بس يطاح بالحكومات حقيقة طيب إذا ما حكم هذه التحجبات ورجوع كل إنسان إلى أمارة في الحضر يعقد البيعة عليه ليسقط الولاء الكبرى لولي الأمر؟ سنة فعلية ولا تركية؟ تركية. إذا عندنا الآن بدعة واحدة تطيح بالجماعات كلها، وقد كتبت رسالة صغيرة بهذه قبل نحو 15 سنة، قلت بدعة واحدة تطيح بالجماعات كلها وهي بدعة الإمارة في الحضر. كل هذه الجماعات الإخوان التبليغ السورية كلهم عندهم إمارة في الحضر، والإمارة في الحضر بدعة، لأن الذي قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهم، لا يجوز إمارة تحت إمارة كبرى حتى لو جار صاحب الإمارة الكبرى وكان من الفجار. الصبر على جوره وفجوره أصل من أصول أهل السنة، الصبر بترك الإثارة عليه لسانا، ترك الخروج عليه سنانا، أصل مجمع عليه من أهل السنة، فمن خالفه كب الله في النار. ولذلك خرج الإمام أحمد في المسند من حديث العباد بن ساري رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ذات الأمور. الشاهد أي وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي لا تنزع يدا من طاعته، فلا تبايع غيره ولا تأتمروا فيما يجتهد فيه من أمور تنفع المسلمين ولم ينهى عنها رب العالمين، فتأخذ اجتهادكم عن غيره، خذوه عنه ولا تأخذوه عن غيره. نعم. وسبحان الله، هذه السنة التركية لما عمل بها كثير من أهل الإسلام بسبب دعاة الشرق ومعاونة العدو الغربي والشرقي كالرافضة لهم، حصلت الثورات في المجتمعات وحصلت الانقلابات على الحكومات والدماء وذهبت الأموال وانتهكت الأعراض، وكانت الفوضى بأنهم لم يتركوا هذه السنة التركية التي يجب تركها، وهي التحزب والانقياد جماعة الإخوان السورية وغير ما دفع الناس للثورات والنزول في الشوارع والقتال مع الحكومات ونحو ذلك. إذن هذا كان يعني جهل بالسنة كان سبب الرئيس فيما حدث للناس في مؤخر في أواخر زماننا هذا من انفلات وقتال وفتن وذهاب وزهوق أرواح وسفك دماء وذهاب أموال وفوضى كما سمعتم. والسبب في بقاء هذه البلد المملكة العربية السعودية هادئة متماسكة علماؤها مع قادتها مع مواطنيها، السبب جزاهم الله خير علماءنا الراسخين لبثوا فينا السنة في معاملة ولي الأمر والإنكار الشديد على هذه الجماعات. فقال شيخنا بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، وقال الشيخ العلامة محدث الألباني قال رحمه الله جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، هم أعداء، هم يعادون السنة، فكيف يكونوا من أهلها؟ فبسبب هذه الفتاوى وإنكار علمائنا على هذه الجماعات صار الأمن والأمان في بلادنا والحمد لله على فضله، وصار حتى الرجل كما يذكر لنا أمير المنطقة الأمير خادم فيصل يقول جاءنا رجل من اليابان في جامعة الملك عبد الله ودرس الهندسة أو غيرها، ثم بعد ما انتهى المفروض يرجع لبلده، قدم لحكومتنا أنه يريد البقاء عندنا لأنه أحس بالأمن والرخاء والخير أكثر من بلدهم التكنولوجية المتقدمة التي فيها كل مرفه دنيوي، ترك ذلك يريد البقاء عندنا مع ما عندنا حتى لما نظيم وتطوير، لكن ليس كعندهم لا شك، ومع ذلك أراد البقاء عندنا لإحساس بنعمة الأمن والرخاء التي سببها أن قادتها أعلنوا التمسك بالعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد وإنكار البدع، فلا تجد عندنا مولد نبوي يقام ولا غير ذلك. طيب، من البدع ولا ضريح ولا. المسألة الأخيرة بدعة المولد النبوي، نختم بها لكي نقرأ ما تيسر لنا في مجلسنا هذا من الشرح السنن الذكائي. والملخص، بدعة المولد ليس يقصدون أنها من العادات. لو قال لك المبتدع الصانع بدعة المولد النبوي أنها عادة، هل تقول حرام ولا تقول حلال؟ أجب، يقول إحنا تعودنا. هب أنك تنازلت معه وخليته يقول عادة، مي بعدة، تصبح عادة حرام ولا حلال؟ أجيبوني يا أخوان، عادة حرام. ليش؟ لا، خلاص سلمنا له أنها عادة ما قصد بها تعب، زي حفل تخرج سوى الولد اللي تخرج من الجامعة، قال عادة، عادة ما قصد بها عبادة. لماذا نقول له حرام لو سلمنا أنها عادة؟ لأنه هو يحاول يقول لنا عادة ترى، لأنه يعرف إذا قلت إذا قال عبادة تغزو يا صاحب السنة أنها بدعة مخترعة، فيحاول يبي عنق المسألة المولد أنها عادة. فهي يجب يجب أن تقيسها على عشاء التخرج، سويت ولدك عادة عادة، وأن كل جمعة تسوي رز حمص أو سليك كل جمعة في مانع عادة، عادة يكون كيف أسوأ. الحين يقول للصحابة فعل يقول لك عادة يا أخي، الصحابة ما سووا الأولاد في التخرج، معنا أنه يجوز عادة. جيد، قلنا لو حتى لو عادة حرام لأنه اسمه عيد، أليس تجتمعون بسبب ولادة النبي كل سنة وهذا يسمى عيد حتى لو عادة حرام؟ لما روى أبو داود في سننه أبو نعيم بن عباس أن النبي جاء إلى المدينة ولهم يومان يلعبون بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمركم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم ويوم الأضحى. إذن عيدكم هذا حرام، لأنه لا عيد في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر ويوم واحد ترى مو ثلاثة أيام، يوم الأضحى. كثير من الناس يقول عيد الفطر ثلاثة أيام بعد رمضان، يوم واحد، يوم الأضحى ويوم الفطر مع ثلاثة أيام التشريق لا شك في عيد الأضحى. طيب، فإذا قال المبتدع خلاص سلمنا لك يا صاحب السنة أنها عبادة، وقرينة أنها عبادة أن نعرف أن الله يرضى عنا ونحن نظهر لربنا فرحنا بنبيه، فرحنا به سوينا حلوة ومدحنا، والله يحب نبيه ويحب من يفرح به ويظهر حبه، وما أرسله إلا رحمة العالم. فحينئذ إذا قال لك هي عبادة، ما واجبك أن تقول عبادة متبعة ولا مبتدعة؟ فإذا قال لك متبعة قل من أول من فعلها؟ يسلم، كما قال عبد الله المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فيقول إنه يخاف إنه ما يلقى إلا إذا فعل صاحبنا إمام المسجد في دمشق، من فرح بنا فرحنا به وأسند رؤية منامية أعوذ بالله من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أي فلن يجد، لم يجد. يقدر يقول لك والله أبو هريرة كان يحتفل ولادة النبي، يقول اسكت، ما في أبو هريرة ولا غيره ولا حديث ولا شيء بالإجماع، لا النبي دعا ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدين ولا أئمة الدين كالإمام أحمد والأوزاعي ومالك والشافعي، هذه أول مرة من السنة الرابعة. فإذا قال خلاص سلمت لك أنها اخترعت الحمد لله، وإذا بي يفجأنا فجأة أخرى يقولوا هل كل مخترع حرام؟ وليش؟ يلا قل لي كل مخترع حرام؟ قلناها كل مخترع حرام، قال لا، فالنبي قال من سن سنة في الإسلام وقال فله أجر وجمع بها، وقال عمر نعمة إيش؟ البدعة هذه. فنقول له حينئذ ما ذكرت ما سمعناه في خطبة الجمعة، وهو من سن سنة هنا بمعنى أحيا ليس ما اخترع، يدل عليه سياق سباق الحديث، وأن الصحابي الذي قام بسرة لم تحمل يده صدقة هي أصلها موجود وأحياها فالصحابة تابع ما اخترع، فيكون معنى من سنة أي أحيا. قال سلمت لك، بقي آثر عمر، قال نعمة البدعة، نعمة البدعة يقصد عمر الشرعية ولا اللغوية؟ يا أخي قل اتق الله، اتق الله لقلب أنت. كيف عمر يقول نعمة البدعة ويقصد الشرعية ومادة اللغة الشرعية؟ البدعة الشرعية اختراع في الدين ما ليس له أصل، كما قال ابن رجب في تعريف البدعة، هي مخترعة في الدين ما ليس له أصل. وعمر شاهد معهم صلاة التراويح 4 ليالي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي منعه من الخروج أن تفرض عليه. فقطعا عمر ما يقصد البدعة الشرعية، يقصد أنها مخترعة لغة من بعد وفاة النبي ما حدثت، وانشغل البكر بالحرب المرتدين إلى آخره لإصلاح أمر الدولة المسلمة، ثم عمر أحيى السنة تلك التي ذهبت علتها بوفاة النبي، لأن النبي قال ما دام أنا حي تفرض عليكم، إذا مت يعني فأحيوها، فأحيا عمر. إذا نعمة البدعة أي من جهة اللغة، أو من باب إن كانت بدعة فنعمة البدعة، كما نقول للأحزاب الإخوان المسلمين يسمون أهل الحديث كل ما يشوف الحديث يدافع عن ولي الأمر من جهة الإنكار على ما خرج عليه أو تكلم عليه في المجالس وينسلم لفعله، ما يعرف ولي الأمر ولا يعرف اسمه ويعطي ضربات ما يعرف، يقول إيش؟ يقول مباحث، أي والله يقول مباحث، أو جامية أو عملاء، بس تنفيذ. يقول إن كان الدفاع عن السنة في باب ولي الأمر وغيره سمونا عمالة فنعمة العمل، إيه نعمة العمل. جاء يسوي نفس الشيء القرضاوي إن كان فجاب كان يقول عام العين، كان يقول على سلام فتن، فأنا شيخ الفتنة وأنا إيه نعم شيخ أي نعم، وبيسوي هذه الطريقة ما أفلح مسكين جات على رأسه أي. طيب، فإذا قال بعد هذا كله لكن في قسم المسلمين يرون حسن، وفي علماء مثل السيوطي والسخاوي علماء يقولون بجواز المولد، عجيب. نقول لهم إن ابن تيمية قال إذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بدل الشرعية. لو واحد من هؤلاء العلماء جوز لبنتك تزوج من غير إذنك أنت ولي أمرها تقبل؟ يقول لا، النبي قال لك أحب ولي، قال وقال كل بلا في الضلالة، فلا يجوز تقلدهم وهم أقروا البدعة في المولد. طيب، يقول طيب في مسلمين كثير يسووها يا أخي، وابن مسعود قال ما راه المسلمون حسن كما قال بعض المصوفة فهو عند الله حسن. فقل له إن ابن مسعود يقصد الإجماع كما قال علماء الأصول، ما رأى المسلمون حسن أي إذا أجمع، فهل أجمعوا على المولد ولا اتفق أهل السنة إلا من شد أنه بدعة؟ اتفق كلهم أنه بدعة المولد. فإذا قال أنشوف أنا معك لكن المولد على قسمه، نعم بدأ يتفلسف، مولد فيه المدح للنبي هذا مثل درس يا أخي، مثل درس، درس حقكم حرام هذا، مثل درس نذكر فيه مآثر النبي و إلى آخره. ومولد ثاني صح معك أنا، اختلاط وموسيقى وأغاني هذا حرام. نقول الشيء الذي ذكرته في أنه درس أليس هو اجتماع وطعام بسبب يعود؟ يقول نعم، قلنا إذن هو عيد، إذن هو عيد لا يشبه الدرس، فأنتم تجتمعون بسبب خروج النبي للدنيا فصار عيد يعود، هذا حرام. العيد لا عيد لكم عيد. فإذا قال كما قالت لي امرأة من الشام أرسلت لي يا أخي بطلوا يعني، أو يا أخي مو أحسن من الشباب يقعدون على البحر ويلعبون شدة وإلى آخره ويغازرون حريم يقعدون مكان يذكرون النبي. نقول لا والله مو أحسن، يلعبون شدة في البحر أحسن من هالمولد. هذه مرة أرسلتني من الشام تقول كيف؟ نقول لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. سادة الصحابة كبكر عمر هل رأوا من احترام النبي وحبته يسوي المولد؟ أبدا. قال البربهاري ليس في البدع شيء صغير، فصغارها يقول لكبارها. ثم هذا الذي يتبعين أن يقولون في مجالسهم أليس منه ما هو الشرك والإطراء للنبي ممنوع شرعا؟ أليس يقول قائلهم كقصيدة صاحب البردة يا من ألوذ به ما لي سواك عند حدوث الحادث العممي، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا الإطراء مع كون الأصل بدعة مو لأجل هذا. هذا الإطراء يتفق مع قول النبي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولما قالوا أنت سيدنا قال نعم قولوا بقولكم ولا يستهون لكم الشيطان. هذا يتفق معه وليخالفه سيخالف. طيب، ثم أخيرا قل لهم ما قلناه لذلك المبتدع، قلنا أنتم تقولون خير المولد ولا شر؟ هذا أخيرا. فإذا قالوا خير قل كذبتم نبيكم. قال كيف؟ قال النبي كما في مسلم الشافعي ما من خير يقربكم من الله ويبعدكم من ذنبكم عليه. ما دل على المولد فلا بد يكون شر، وشر الأمور محدثاتها ومخترعاتها. فحينئذ إن كان منصفا سيسكت ويصمت ويتوب إلى الله من هذا الابتداع والضلال الذي ما عرفه الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليه. فمن دعا إلى شيء لم يدعو إلى الرسول فهو يزعم أنه أفضل للنبي، مع قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن كما قال الإمام مالك دين يومئذ فلا يكون يوم الدين. من عجبي أنا أختم كلمتي حتى نقرأ كيف اليهود سبحان الله تفطنوا إلى فضل هذه الآية وكثير المسلمين جهلوها. خرج البخاري في صحيحه أن يهوديا جاء عمر ابن الخطاب فقال له يا عمر يا أمير المؤمنين أو يا عمر آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذاك اليوم عيد. شو افترقوا بها؟ لعلم بأنها فيها المنتهى في تفضيل الإسلام على غيره وأن دين كامل لا يعتريه نقص. قال اتخذنا ذلك اليوم عيد ولم يحتفي بها كلمة من الإسلام من وقع في البدعة، ولم يحق شهادة محمد رسول الله فعبد الله غير ما شرعه الرسول والصحابة وجعل الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنه. قال أنا أعلم أين نزلت، نزلت على النبي وهو واقف بعرفات في يوم جمعة. نعم، لنقرأ من شرح السنة النسائي. المبتدعة وتعزره. طيب التوقير يكون شرعي ولا لا؟ يعني الصحابة هم أفهم وأعلم بالتوقير ولا أنتم؟ فإذا قلنا الصحابة أعلم بالتوقير وهم يقروه في سورة المولد والاحتفال حينئذ كيف يكون لنا مجال في ذلك؟ ما قال ابن عمر أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم الأمر العتيق. نعم.